استقر وعلى وارتفع، فهو جل وعلا عال على خلقه فوق جميع مخلوقاته. أهو جل وعلا محتاج إلى العرش ليستوي عليه وغني عن جميع خلقه؟ فهو جل وعلا مستوى على العرش وهو غير محتاج إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات. يدبر الأمر، معنى يدبر يعني النظر في أدبار الأمور وعواقبها، لأن الذي يدبر يأمر بفعل أفعال أو يفعل أفعالا تكون نتائجها على حسب تدبيره، أحيانا تكون حسنة وأحيانا تكون سيئة. فإذا كان حكيما كانت عواقب أفعاله حسنة، وإذا كان عمله مناف للحكمة كانت عواقب أفعاله سيئة ودمار وهلاك. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هل في هذه الآية نفي للشفاعة مطلقا أم إثبات لها مطلقا أم في ذلك تفصيل؟ فيه تفصيل، نعم، فهو نفي للشفاعة التي يزعمها المشركون، وإثبات الشفاعة الصحيحة الشرعية. وما هي شروط الشفاعة الصحيحة؟ إذنه جل وعلا للشافع أن يشفع، ورضاه جل وعلا عن المشفوع له. والدليل على أنه يشترط الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما من شفيع إلا من بعد إذنه. والدليل على أنه يشترط رضاه عن المشفوع قوله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذان الشرطان مأخوذان من القرآن، إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. تختلف الشفاعة في الدنيا عن الشفاعة في الدار الآخرة وعن الشفاعة بين يدي الله. لما؟ لأن الشافع في الدنيا يشفع عند شخص يجهل حال المشفوع له، شخص يريد أن ينتقم من آخر، واعلم بيده سلطة يريد أن ينتقم من آخر، فالشافع يأتي ويشرح له حاله ويخبره ويلتمس له العذر، وذلك أن المشفوع عنده يجهل حال المشفوع له. وأما في الدار الآخرة والشفاعة بين يدي الله، هل تخفى على الله خافية من خلقه؟ هل يحتاج إلى أحد يبين له أن هذا معذور في خطأه وهذا أخطأ بحسن قصد وهذا كذا وهذا كذا؟ لا، الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم أحوال عباده. يأذن لهذا الشافع أن يشفع في ذاك، لما؟ إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع له، وإلا فالله جل وعلا عالم بأحوال خلقه. فلذا لا تكون الشفاعة في الدار الآخرة إلا لمن أذن له أن يشفع، لا يستطيع أحد أن يأتي ويشفع بين يدي الله بدون إذن أبدا، لعظمة الله جل وعلا وجلاله. وقدسيته وكبريائه. فلا احد يستطيع ان يتقدم ليشفع الا بعد اذنه له. ثم هل يستطيع احد ان يشفع لشخص لم ياذن الله له في الشفاعة؟ لا، لانه جل وعلا اعلم باحوال خلقه، اعلم بمن يستحق الشفاعة فيقول له اشفع في كذا، ياذن له في الشفاعة في كذا، ولا يشفع ذاك من تلقاء نفسه في من اراد. لأن المرء في الدنيا يشفع لمن أراد، لأن المشفوع عنده يجهل حال المشفوع له. الشافع يدخل على الأمير أو الوالي أو الحاكم ويقول إن فلانا فعل كذا بحسن نية، فلان ما حصل منه كذا، وإنما اتهم اتهام فلان كذا فلان كذا، يلتمس له عذر، لأن المشفوع عنده يجهل حال المشفوع له. وأما في الدار الآخرة فلا أحد يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له، ولا يشفع الشافع في أحد إلا بعد أن يرضى الله عن المشفوع له. وهل يرضى الله عن المشرك وقد بين أنه لا يغفر له؟ أبدا، فلا تكون الشفاعة لمشرك أبدا، وإنما الشفاعة للموحد. للموحد من؟ العاصي الذي عبد الله وحده لكنه اقترف بعض المعاصي. ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله. الإشارة في ذلك للبعد، ولما إشارة؟ لعلو منزلة الله جل وعلا وعظمته. فاعبدوه، أي هذا ربكم، هذا الذي أمرتم بعبادته. من هو؟ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والذي لا يستطيع أحد أن يشفع بين يديه إلا بعد إذنه له. هذا هو الذي يستحق العبادة. أما شجر أو حجر أو ملك أو نبي أو قريب أو بعيد لا يستحق شيئا من أنواع العبادة. الذي يستحق العبادة هو الذي ربى جميع الخلق بنعمه جل وعلا، وهو المتصرف في الكون وحده، فهو الذي يستحق العبادة وحده. فاعبدوه أفلا تذكرون، معنى تذكرون تتعظون وتتأملون وتنتبهون. هل يصح أن تصرفوا شيئا من حق الله جل وعلا الذي هذا صنعه إلى مخلوق، سواء كان هذا المخلوق قويا أو ضعيفا، عاقلا أو جمادا، حتى وإن كان أكرم الخلق على الله فهو لا يستحق شيئا من أنواع العبادة، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد من عباد الله. وصفه الله جل وعلا بالعبودية في أشرف المواطن، حيث قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في أشرف المواطن وصفه جل وعلا بالعبودية، وما دام أنه عبد فلا يستحق أن يعبد، وهو جل وعلا مميز، وهو عليه الصلاة والسلام مميز على الخلق لأنه رسول وأفضل الرسل على الإطلاق، والرسالة يشترك معه في غيره من الرسل، والنبوة يشترك معه غيره من الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، فهم أنبياء الله ورسله، لكن هو صلى الله عليه وسلم كرمه الله وميزه عليهم فهو أفضلهم، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وما دام هو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق لا يستحق شيئا من أنواع العبادة، فهل يستحقها صنم او شجر او حجر او ملك او مخلوق ضعيف؟ كلهم من باب اولى الا يستحق شيئا من انواع العبادة. ثم قال جل وعلا: اليه مرجعكم جميعا. امر جل وعلا بعبادته فقال: فاعبدوه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. اليه مرجعكم، فيها حفز وترغيب لمن وفقه الله جل وعلا لإخلاص العبادة له، وفي ذلك تخويف وتحذير لمن أعرض عن ذكر الله. اعبد ربك واعلم بأنك راجع إليه وآين إليه ومصيرك إليه، لا تستطيع أن تفلت من يديه جل وعلا، ولا تستطيع أن تختفي. قد يعصي المرء شخصا ويفلت من يده، لا يسكنه في بلده، لا يأتي بلد هو فيها يبتعد عنه او يختفي عنه فلا يدركه، لكن العباد مآلهم جميعا الى الله، لا احد يستطيع ان يختفي عن ربه جل وعلا. كما قال بعض السلف لشخص طلب منه الموعظة فقال: إذا أردت أن تعصي ربك فاختفي عنه فلا يراك. قال: وهل أستطيع أن أختفي عن ربي؟ قال: وكيف تعصي ربك وهو يراك؟ وقال: إذا أردت أن تعصي ربك فلا تأكل من رزقه، وهل يليق أن يأكل العبد من رزق الله جل وعلا ثم يبارده بالمعصية؟ فقال: إذا من أين آكل؟ إلى آخر موعظته. إليه مرجعكم جميعا. وتقديم الجار والمجرور ماذا يفيد؟ الحصر، إليه وحده لا إلى غيره. إليه مرجعكم يعني مردكم إليه. وفي هذه كما قدمت ترغيب وترهيب، ترغيب لمن أطاع الله بأن يستبشر: أنت مطيع ومجتهد في الأعمال الصالحة، مردك إليه، مردك ومآلك إلى من أطعته، إلى من عبدته، إلى من اجتهدت في العمل الصالح له، فابشر بثواب عملك. وتخويف وإنذار وتوعد لمن عصى الله. فاحذر نتيجة المعصية، فإن مآلك ومردك إلى الله لا إلى غيره. وإذا علم العبد أنه سيلتقي بشخص يعز عليه، هل يليق به قبل لقائه إياه أن يعمل عملا يغضبه؟ وهو مخلوق. الشخص قبل أن يقدم على من يريد القدوم عليه يحب أن يتقرب إليه بشيء يكون له عنده يد. العاقل لا يبارز من أراد القدوم إليه بأي معصية. والله جل وعلا أجل أكرم من أن يعصى، ونعمه على عباده تترى. إليه مرجعكم جميعا كلكم. لو أن هناك جماعة أو فريق لم يمر على الله جل وعلا ولم يقف بين يديه، لكل واحد قال: لعلي من هؤلاء. كل واحد قال من العصاة والفجار: لعلي من هؤلاء الذين لا يرجعون إليه. فأكد ذلك جل وعلا بقوله إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق. وعد مصدر. قال العلماء مؤكد لنفسه، مصدر مؤكد لنفسه، لأن قوله إليه مرجعكم متضمن الوعد، كأنه قال وعدكم ذلك وعدا، وعد الله حق يعني صدق لا شك فيه ولا ريب. وهل يشك عاقل أو يرتاد في أنه راجع إلى الله جل وعلا؟ لا شك في ذلك. إليه مرجعكم جميعا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. في إنه قراءتان، القراءة المشهورة بكسر الهمزة إنه، والقراءة الأخرى بفتح الهمزة أنه. وقراءة الفتح مشعرة بالتعليل، كأنه قال لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده، أي هو الذي ترجعون إليه ومآلكم إليه، هو الذي بدأ الخلق ثم يعيده. وهذه كالتأكيد لما تضمنته الجملة السابقة، لأنه قال جل وعلا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، كأن قائلا يقول كيف نرجع إليه بعد أن نكون تراب، بعد أن يموت الميت ويبلى ويكون ترابا لا أثر له، وبعد سنوات إذا حفر القبر ما وجد فيه شيء، تفتت وذهب. فكأنه يستبعد الإحياء بعد ذلك. فالله جل وعلا أزال هذه الشبهة بأمر عقلي يدركه العاقل ويعترف به، فقال جل وعلا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. شخص، ولله جل وعلا المثل الأعلى، أراد أن يصمم بيتا لم يسبق له مثيل في البيوت الموجودة، يجتهد في ذلك ويرسم ويعيد الرسم ويكرر ليخرج على ما أراد. بعدما صمم هذا البيت وانتهى وخرج إلى حيز الوجود وصار يرى بالعيان، جاءه صديق له فقال له ما أحسن بيتك هذا، أريد أن تضع لي مثله، فأيهما أسهل على هذا الواضع، وضعه لبيته الأول أم الوضع للبيت الثاني؟ أيهما أسهل؟ البيت الثاني بلا شك، أن البيت الثاني إعادة لما عمله سابقا وثبت في ذهنه وعرفه. فالله جل وعلا يقرب لنا ويقول لنا سبحانه إنه يبدأ الخلق. فمن بدأ الخلق هل تشق عليه الإعادة أو تكلفه أو تتعبه أو يعجز عنها؟ لا والله، إنه يبدأ الخلق، فهو بدأ الخلق أولا على غير مثال سبق، بدأ الخلق فخلق هذا الإنسان على هذا الشكل على غير مثال سبق، كونه جل وعلا بإرادته وحكمته وخلقه فخلقه. ثم أماته ثم أراد أن يحييه مرة أخرى ويوجده، أيهما أسهل في عقل الإنسان، الخلق في المرة الأولى أم الخلق في المرة الثانية؟ بلا شك أن الخلق في المرة الثانية أسهل وأيسر، فإذا كان الله جل وعلا خلق الخلق على غير مثال سبق ثم أماتهم فلا يعجزه خلقهم مرة أخرى، لأنه جل وعلا القادر على كل شيء، وهو جل وعلا يقرب لعباده يقيم عليهم الحجة وليدركوا بعقولهم التي وعدهم الله الإيمان بالبعث، مع ما ثبت من الأدلة النقلية بالكتاب والسنة من الدلالة على البعث، فهذا دليل عقلي يريده الله جل وعلا لعباده ليؤمنوا بالبعث حقيقة، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ما ثمرة الإعادة هذه؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وخلق الخلق لحكمة، ولو لم يكن هناك بعث وجزاء وحساب وجنة ونار لكان خلق الخلق عبث، والتكليف بالعبادة لا قيمة له. لو كان بعد الموت الفاجر والكافر والمؤمن سيان ماتوا خلاص انتهى، اذا صار العمل والعبادة عبث. فالله جل وعلا كلف عباده بهذه التكاليف الشرعية في حال الدنيا، ثم أماتهم ثم بعثهم ليجزيهم على ما قدموا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتقدم لنا أنه إذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح أن المراد بالإيمان عمل القلوب، التصديق الجازم في القلب، الاعتقاد الصادق في القلب الخالي من النفاق، والعمل الصالح عمل الجوارح. وإذا ورد العمل الصالح وحده فيشمل عمل القلب والجوارح، وإذا ورد الإيمان وحده بدون ذكر العمل الصالح فإنه يشمل كذلك عمل القلب وعمل الجوارح. ليجزي الذين، والجزاء هو الثواب على ما قدموا، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، المراد بالقسط العدل. العدل منه جل وعلا أو العدل منهم قولان للعلماء. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعدله سبحانه، فيعطيهم على عملهم الصالح ولا يظلمهم مثقال ذرة ويزيدهم. قال بعض العلماء ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل، بعدلهم بالعدل الصادر منهم بإفرادهم الله جل وعلا بالعبادة واجتهادهم في الأعمال الصالحة، فهذا عدل منهم، لأن الله جل وعلا قال عن الشرك إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم، إذن فالتوحيد توحيد العبد لربه جل وعلا عدل. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالعدل الذي حصل منهم، وهو الإيمان بالله وحده وإفراده جل وعلا بالعبادة، فهذا عدل من العبد. ورجح هذا بعض العلماء، قال إن الله جل وعلا يعدل في حق الكفار، وأما في حق المؤمنين فهو يزيد جل وعلا، لا يعطيهم على قدر عملهم بالعدل، وإنما يزيد في الثواب جل وعلا ويضاعف الأجر. المؤمنون تضاعف لهم الأعمال ويزاد في أجورهم. وأما الكفار فهو جل وعلا يجازيهم بالعدل، لا يظلمهم ولا يزيد في عذابهم عما يستحقونه، وهم متفاوتون بالعذاب بسبب بأعمالهم. فمنهم من يكون أسوأ عملا من الآخر، فكلما كان المشرك والكافر أسوأ عملا من غيره فهو أشد عذابا منه، لأنه يعذب على قدر عمله وإشراكه بالله وأذاه لعباد الله. فأهل النار متفاوتون في العذاب، كما أن أهل الجنة متفاوتون في النعيم. فأهل النار منهم من هو في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من هو في ضحضاح من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه أبي طالب، عمه أبو طالب مات مشركا، أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمات مشركا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك لكونه يذود عنك ويحميك؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من النار وعليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. المؤمنون يثيبهم جل وعلا ثوابا جزيلا، والذين كفروا لهم شراب من حميم. الشراب معروف ما يشرب من سائل، ومن حميم مغلي حار شديد الحرارة يغلي غليانا شديدا. لهم شراب من حميم وعذاب أليم. العذاب لظاهر أبدانهم وداخل أجوافهم. فالجوف والداخل معذب بالحميم الماء الشديد الحرارة، والزقوم الشديد المرارة، وظاهر البدن معذب بالنار والعياذ بالله وبالزمهرير وبأنواع العذاب. لهم شراب من حميم وعذاب أليم. لما يا ربي؟ قال: بما كانوا يكفرون. لم يظلمهم الله جل وعلا. الباء هنا يسميها العلماء رحمهم الله باء سببية، يعني بسبب كفرهم. فالله جل وعلا ما ظلمهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم. وهل لهم حجة أو عذر في كفرهم؟ لا، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس طريق الخير وطريق الشر. فمن هداه الله ووفقه سلك طريق الخير، ومن تركه الله وهواه وشيطانه أضله الشيطان فترك الحق واتبع الضلال باختياره. والله جل وعلا لم يظلم، وقد أقام عليه الحجة. فذكر جل وعلا ثوابه لعباده المؤمنين بالقسط، ولم يذكره لأنه كثير عظيم. وذكر جل وعلا ثواب عقابه للكافرين المجرمين بينه وضحه على قدر إجرامهم وكفرهم بالله، وذلك ليتعر من وفقه الله وليظهر للناس الأمر جليا واضحا أن المؤمنين سينالون الجزاء العظيم في الدار الآخرة، وأن الكافرين لهم هذه العقوبة الشديدة، حتى لا يقول الكافر يوم القيامة لو أنزل الكتب ووهب العقول والإدراك لعباده ليميزوا بين طريق الخير وطريق الشر. فمن وفقه الله وتفضل عليه سلك طريق الخير فنجا في الدنيا والآخرة، ومن تركه الله ولم يوفقه ولم يظلمه، فهو جل وعلا لا يظلم، وإنما لم يهب التوفيق له وكله ونفسه فضل عن الصراط المستقيم فحلك في الدنيا والآخرة. من حاد عن الصراط المستقيم فقد خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا لم يستفد من دنياه خيرا ولو جمع الأموال والجاه وما وإلى آخره، لا يستفيد من ذلك شيئا، لأن الدنيا مزرعة للدار الآخرة، فمن زرع فيها خيرا ربح الدنيا والآخرة، ومن عمل فيها شرا والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأ.
نعرف الفرق بين قاسط ومقسط. المقسط المتقي الله القائم بالعدل، والقاسط المائل عن الصراط المستقيم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والمقسطون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين مباركة، من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ففرق بين القاسط والمقسط.
نعم. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده. يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأ. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه.
وهو أهون عليه، أي الإعادة أهون من البدء.
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، أي بالعدل والجزاء الأوفى، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العذاب من سموم وحميم وظل من يحموم، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل في قول الإنسان إذا انتهى من السورة صدق الله العظيم شيء؟ لأني سمعت البعض نهى عن ذلك.
قول الإنسان صدق الله العظيم، هذه كلمة صحيحة، كلمة حق، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق من الله. فإذا قال العبد صدق الله العظيم فهذه الكلمة كلمة صحيحة، لكن إذا اتخذها العبد كلما انتهى من القراءة قال صدق الله العظيم كأن ذلك مشروع فهذا لا يجوز. إذا اتخذ ذلك بعد القراءة كلما انتهى من القراءة قال صدق الله العظيم فكأنه اتخذ ذلك سنة، فنقول له هذا لا يجوز لك. تقول: هل في قولي صدق الله العظيم محذور؟ نقول: لا، هذه كلمة طيبة لا محذور فيها، لكن إذا اتخذتها بعد القراءة مباشرة باستمرار فكأنك ابتدعت، فعلت شيئا لم يفعله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، لم يأمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الخلفاء الراشدون. فإذا قال الإنسان أحيانا أو مرة أو نحو ذلك فلا ينكر عليه، لكن إذا اعتقد أن هذا موطن تقال فيه وأنه يحسن قولها في هذا الموطن فنقول لا، هذا لا يحسن.
يقول السائل: أن امرأة أنكحت نفسها بلا ولي، وبعد ذلك علمت أن نكاحها فاسد، وبعد ذلك طلبت من زوجها الطلاق فأبى، وتركت زوجها وناكحت زوجا غيره بعد نكاح الأول الفاسد، هل يعقد النكاح الثاني؟
النكاح الأول بلا ولي هذا فاسد، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأي امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل. وإذا لم يوجد لها ولي من أقربائها من أوليائها الشرعيين، والمراد بهم الأب والابن والعصبة من جهة الأب أو من جهة الابن، وأما الأقارب من جهة الأم فلا يصح أن يزوجوا أبو الأم وأخو الأم وعم الأم ونحو ذلك، هؤلاء ليسوا بأولياء للمرأة. فالنكاح الأول فاسد ولا تنفسخ من زوجها إلا بطلاق منه أو بفسخ الحاكم، ولا يصح أن تتزوج زوجا بعده إلا بعد أن تحصل على طلاق منه أو فسخ من الحاكم وتعتد، ثم يعقد لها على زوج آخر بولي. وأما أن تترك هذا وتتزوج الآخر كذلك بدون ولي أو بدون عقد أو نحو ذلك فهذا الزنا والعياذ بالله.
يقول السائل: إذا جهرت المصلية في صلاة الظهر ناسية ما الحكم؟
لا حرج في ذلك، إذا جهر المصلي أو المصلية في صلاة الظهر، والصلاة صحيحة ولا حرج في ذلك، إلا أن الإسرار سنة وهو أفضل، كما أن الجهر في المغرب والعشاء والفجر سنة أفضل من الإسرار.
يقول السائل: هل من الواجب أن كل من حج نقول له يا حاج أو ننادي عليه باسمه؟
الذي ينبغي أن لا نقول له يا حاج، ولا يقول للناس إنني حاج، لأن من حج لينادى بهذا الاسم فكأنما حج رياء وسمعة،
ليحصل على هذا اللقب. والحج يطلب ثوابه من الله جل وعلا، لا يأخذ عليه مقابل لقب أو صفة يناديه بها الناس، وإنما ينادى باسمه أو بكنيته أو بلقبه إذا كان لقب مدح، وأما إذا كان لقب ذم فلا ينبغي أن ينادى به، لأن اللقب ما أشعر بمدح أو ذم. فالمدح كالفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل. فينادى باسمه أو بكنيته يا أبا فلان، أو بلقبه إذا كان له لقب مدح. وأما أن ينادى بحاج أو مجاهد أو نحو ذلك فلا ينبغي هذا، لأنه قد
يقول السائل: الوالدة أعطت أحد أولادها شيئا قبل مرضها ثم مرضت فماتت، فما حكم هذه الهبة؟ هل تكون لجميع الورثة؟
إذا كان الموهوب له قد قبض الهبة، استلمها، والوالدة وهبته لسبب ومبرر شرعي، فالهبة نافلة. وأما إذا كانت الوالدة أعطت الولد هذا لمبرر شرعي لكنه لم يقبض الموهوب له فلا تنفذ، بل تكون لمجموع الورثة. والدليل على ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا من تمر، فلم تقبله حتى مرض أبوها رضي الله عنه، فقال لها: يا بني، بعدما مرض إنني نحلتك جذاذ 20 وسقا، فلو كنت حزتيه لكان لك، أو كما قال رضي الله عنه، وأما الآن فهو مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. فيقول: التمر الذي أعطيتك الآن ليس لك لأنك لم تقبضيه، وأنا الآن مريض، فهو مال وارث اقتسموه على كتاب الله. فإذا كانت الوالدة وهبت ولدها لمبرر شرعي فالهبة صحيحة ولا تأثم بذلك، وإذا كان الموهوب له قد قبض الهبة تمت، وإذا كان لم يقدرها فتكون مال وارث. وأما إذا كانت الهبة لغير مبرر صحيح فلا يجوز للوالد ولا للوالدة أن يهب أحد أولاده شيئا دون الآخرين لغير غرض شرعي.
يقول السائل: جئت للعمل وأعمل بمكة المكرمة، عملت عمرة في شهر شوال وأحللت إحرامي، وعند بداية الحج أديت الفريضة علما بأني أقيم في مكة، هل علي دم أو صيام؟
لا، ما دمت جئت قبل رمضان وجلست في مكة واعتمرت عند قدومك ثم حجبت من نفس السنة وأنت في مكة فليس عليك دم ولا صيام، فتحرم بالحج مفردا وليس عليك دم. يقول: إن له بنت أخذت ولدا من دار الرعاية الاجتماعية، وإن دولتنا وفقها الله تقوم بصرف راتب له، وتقوم ابنته بأخذ وشراء مواد غذائية، وأنا آكل معهما علما بأن أولادي يشترون كل شيء لي ولهما، هل يجوز لي أن آكل من طعامهم؟ هذا الراتب الذي يصرف إن كان يصرف لبنتك على أساس قيامها على هذا اللقيط أو اليتيم كمعونة لها على نفقته، فيحق لك أن تأكل منه ما دام ابنتك قد أذنت لك بذلك. وأما إذا كان صرف الراتب هذا للقيط نفسه صرف لينفق عليه منه وينمى ويحفظ له الزائد، فلا يجوز لك أن تأكل مما صرف له. وإذا أكلت من شيء قد خصص له وعوضت من ناحية ثانية فلا حرج عليك، لأنك ما أكلت ماله وإنما أكلت من ماله وعوضته بدله شيء آخر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
يقول: الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة، تصح الصلاة التي
عن اللي فاتت
يعني. الصلاة التي لم يقضيها وكذا. الصلاة بمكة لجميع أنحاء مكة إن شاء الله، في المسجد الحرام هذا وفي غيره من المساجد كلها مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة. وأما قضاء الصلوات السابقة فهذه لا يجوز للعبد تأخيرها إذا كانت صلوات معينة، إذا كان عليه أيام معينة ترك الصلاة فيها فيجب عليه قضاؤها مبادرا. وأما إذا كانت سنوات ترك الصلاة فيها وجاء إلى مكة وبدأ يقضي الصلوات الفائتة فلا يقضي ما تقدم من صلوات تركها سنوات، لأن المرء إذا ترك الصلاة متعمدا فقد كفر والعياذ بالله، فعليه أن يكثر من نوافل العبادة ولا يقضي الصلوات الفائتة، وعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة والاجتهاد في العمل الصالح والرجوع إليه، ويكثر من الأعمال الصالحة ولا يقضي ما فاته من الفرائض. يقول: أتيت إلى مكة من مصر ولم أحرم، فهل علي شيء وكيف أحرم؟ هل أخرج من مكة أم ماذا؟ إذا كنت أتيت من مصر من أجل العمرة فعليك أن ترجع إلى ميقاتك وهو للحليفة الجحفة بمحاذاة رابغ، وتحرم من هناك وتدخل مكة بعمرة ولا شيء عليك. فإن أحرمت من خارج مكة ولم تذهب للجحفة فيكون عليك هدي إذا كنت جاي لمكة بقصد العمرة. يقول لي: أقارب يصرون علي أو يصرون على حلق اللحى حيث لا يقرون تحريمها ويأكلون القات وقد حرمه علماؤنا الأفاضل، ويدخلون على النساء من غير ذي محرم ويشربون الدخان والشيشة وقد نصحتهم مرارا ولم يستمعوا، فهل أجتنبهم وأجتنب مجالستهم ومخالطتهم؟ نعم يا أخي، يجب عليك أن تبذل لهم النصيحة وتجتهد في المناصحة وتكرر عليهم ذلك، ولا تيأس ولا تجالسهم على معصيتهم هذا، لا تجالسهم لأنهم قد يؤثرون عليك ويضرونك، وحتى لو لم تتوقع الضرر منهم فأنت آثم بمجالستهم، لأنك إذا نهيت المسلم عن المنكر وأصر إلا بفعله وجب عليك أن تعتزله. هل يجوز رد امرأة الأخ بعد وفاته؟ نعم، يعني يتزوج الرجل زوجة أخيه المتوفى. وهل يجوز لابن الأخت أن يأخذ زوجة خاله بعد وفاته؟ نعم يجوز ذلك. ما هو المشروع من الذكر في الاعتكاف؟ أكثر من ذكر الله جل وعلا ونوع ذلك، ولا تقتصر على لفظ مخصوص. وما أقل مدته، مدة الاعتكاف لا حد لأقله، قال بعض العلماء ولو لحظة، ولو دخل من باب وخرج من الباب الآخر ونوى الاعتكاف حالة مشيه داخل المسجد، قال بعضهم يصح، وبعضهم قال إنه يشترط أن يكون يوما وليلة أو يوما من أجل أن يكون فيه الصيام، وبعضهم لا يشترط الصيام مع الاعتكاف. يقول: رجل يريد أن يتزوج بزوجة ابن أخيه المتوفى، يجوز ذلك إذا تمت العدة. يقول: أرجو بيان ما يلي مع المثال، وهو قول العلماء والمذكورة في نواقض الإسلام اعتقاد بعض الناس أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ناقض من نواقض الإسلام، كأن يعتقد المرء أنه يسعه أن لا يتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا غير ملزم بالتقيد بسنة الرسول وإنما أعمل ما يروق لي لأني ارتفعت درجة عظمى لا يلزمني التقيد بما ورد عن الرسول، أو يقول إن فلانا السيد أو فلانا الولي أو نحو ذلك لا يلزمه التقيد بسنة الرسول لأنه أعلى مستوى من أن يتقيد بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر ومناقض للإسلام. الذي تزوج امرأة بشرط أن لا يخرجها من بلدها واتفقا على ذلك قبل العقد، قال يصح للرجل أن يخرجها من بلدها بدون رضاها؟ لا يجوز له. يقول عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. ما حكم تأدية الإنسان للعمرة نيابة عن أحد أقاربه بدون اتفاق مسبق عن الحي؟ لا يجوز أن تعتمر عنه إلا بعد أن يعلم بذلك. يقول أنا كنت أصلي المغرب وحينما أكملت ركعتين سلمت ناسيا، وبعدما تذكرت قريبا قمت ثانية من جديد وأقمت ثانية من جديد، ما حكم فعلي هذا؟ إذا سلمت ناسيا فعليك أن تقوم إذا كان الوقت قريبا وتأتي بركعة فقط وتتم صلاتك. يقول معنى ما معنى قوله من حميم؟ يعني الحميم هو كما تقدم في الدرس الماء الحار شديد الحرارة. هل لي أن أعتمر عن أمي ولو أنها غير عاجزة عن العمرة؟ إذا كان المرء غير عاجز عن الفعل فعليه أن يفعل الواجب بنفسه، وأما إذا كان تطوعا فيجوز أن تنوب عنها بعد موافقتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.